あれか。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين نفسي يرتبط بالقسم بالمعنى المتقدم أو بإطالة الصحة بالمعنى المتقدم قلنا أن المقصود بإطالة الصحة يعني إطالة الصحة في أفعال المسلم قد مسألة صدر من مسلم يشك في أنه جاء به صحيحا أو جاء به فاسدا فإفادة الصحة تجري بإثبات أنه جاء به صحيحا هناك إشكال يورد على التمسك بإفادة الصحة في المقام وأمثال المقام وحاصله أن التمسك بإفادة الصحة لا يصح إلا بعد إحراج الفعل وقوع الفعل وتحقق الفعل الذي يراد إثبات صحته لا بد من أن نحرز أن الفعل صدر من المسلم حتى ماذا حتى نقول إذا شككنا في أنه صدر صحيحا أو صدر فاسدا فقالت الصحة تجري لإثبات أنه صدر صحيحا إذن لا بد من ماذا من إحراز وقوع الفعل وإحراز قدور الفعل أما إذا كان أصل قدور الفعل وأصل وقوع الفعل مشكوكا من ذي أنه قدر منه فعل أو لا ففي مثل هذه الحالة لا يجوز التمسك بإطالته طب لا معنى التمسك بإطالة الصحة لأنه ليس هناك فعل محرز يشك في صحته وفساده حتى يتمسك بإثبات صحته بإطالة الصحة وما نحن فيه من هذا القبيل لأننا لا نخرج وجود قسمة لا نخرج تحقق هذه القسمة في الخارج عند الشك في صحتها وفسادها لأنه عند الشك في صحتها وفسادها يكون أصل تحقق القسم مشكوك إذا وقعت صحيحة بل تحققت قسمة لكن إذا وقعت فاسدة ما في قسمة إذا كانت القسمة فيها غلط كما يدعي منه كما يدعي هذا المدعي معناه ما قسمة إذا لم تتحقق قسمة ولا يحرص تحقق هذه القسمة عند الشك في الصحة والفساد حتى يتمسك بإطالة الصحة لإثبات ماذا لإثبات صحتها وهذا بخلاف الموارد الأخرى قضية البيع مثلا عندما نشك أنه صدر من البايع صحيحا أو صدر منه فاسدا صدر منه واجب الشراء المعتبرة أو صدر منه فاسد الشراء المعتبرة هنا تجري إطالة الصحة والشك في صحته وفساده لا يعني الشك في تحقق ماذا البيع خارجا بل نحن نحرص تحقق البيع خارجا البيع العرفي نحرص تحققه قطعا هذا باع وهذا اشترى البيع العرفي يحرص تحققه اذا اردنا تحقق البيع العرفي عندئذ تجي صح هذا البيع العرفي صحيح شرعا او ليس صحيح شرعا هذا شكنا هذا الشك في صحه البيع شرعا وعدم صحته شرعا لا يلازم ماذا الشك في تحقق اصل الكنى اصل البيع والاصل البيع العرفي محرز التحقق ولذا تجري فيه إطالة الصحة بينما القسمة ليست هكذا القسمة على تقدير الفساد على تقدير صحة ما يقول المدعي من وقوع الغلط فيها أنها ما كانت معدلة. في ذا غلط. أنا لا أعرف التسمة. هذه لو تتسمى. فإذا لم تكن تسمى فالشك في صحتها وفسادها، يعني الشك في تحققها، ومع الشك في تحققها لا يمكن إجراء إقامة الصحة. هذا الإشكال. هذا الإشكال أجاب عنه الشيخ الأعظم قدس الله نفسه لهذا الجواب اللي هو محل قبول من قبل غيره. جوابه هذا أن إقامة الصحة تجري بالنسبة إلى سبب القسمة، لأنها تجري في نفس القسمة. إقامة الصحة تجري في سبب القسمة، يعني في فعل ماذا؟ القاسم. في فعل القاسم الذي هو سبب المن لتحقق القسمة وإزالة الشيوع. إطالة الصحة تجري في سبب القسمة لا في نفس القسمة. إشكال مبني على تخيل أن إطالة الصحة تجري في نفس القسمة، فيقال بأن القسمة لا يتم لتحققها حتى تجري فيها إطالة السنة صحة من نحو التحقق عند الشك في صحتها وفسادها. الجواب هو أننا لا نجريها في القسمة، وإنما نجريها في ذلك الفعل الذي صدر من القاسم الذي هو سبب بحسب الفرض سبب لتحقق السنة القسمة، سبب لتحقق القسمة. هذا الفعل الصادر من القاسم هذا تارة يترتب عليه الآثار، وأخرى لا يترتب عليه الآثار، وأخرى يشك في أنه يترتب عليه الآثار ولا يترتب عليه الآثار. فإذا شككنا في أن هذا الفعل الصادر تترتب عليه القسمة أو لا تترتب عليه القسمة، يمكن إجراء إقالة الصحة في هذا في هذا الفعل، يمكن إجراءه في هذا الفعل، فعل القاسم هذا تارة يترتب عليه القسمة إذا وقع صحيحا، وتارة لا تترتب عليه القسمة إذا وقع سنة قاسمة، وأخرى يشك في أنه هل وقع صحيحا أو لم يقع صحيحا، قد تترتب عليه القسمة أو لا تترتب عليه القسمة. هنا لا إشكال أننا نحرز وقوة وتحقق ما نجري فيه إطالة الصحة، وما نجري فيه إطالة الصحة ليس هو القسمة وتحقق القسمة، وإنما ما نجري فيه إطالة الصحة هو سبب القسمة، هو الفعل الذي يكون سببا لتحقق القسمة، وعلى نحرز تحقق بلا إشكال. بل الأمر كذلك حتى في الله، حتى في البيان إطالة الصحة لا ندريها في ماذا؟ في المسبب عن العاقل وعن فعل المتبايعين، وإلا لو توجه لاعتراض نفسه فقل الأثر الذي يترتب على العقد ما هو الملكية. إذا أردنا أن ندري إطالة الصحة في نفس الملكية نفس الاعتراض السابق أنه مع الشك في الصحة والفساد نحن لا نعرف تحقق الملكية الحياة، لا نعرف تحقق الملكية مع الفساد ما في ملكية، فمع الشك في الفساد يعني لا نعرف تحقق الملكية، فكيف تجري إفادة الصحة جوازنا؟ يعني لا ندري إفادة صحة الملكية في المسبب، وإنما ندري إفادة الصحة في ماذا؟ في فعل المتبايعين، في سبب الملكية وسبب النقل والانتقال. وهذا السبب لا أساس أن نحرز تحققه بلا أساس. فإذا أحرزنا تحققه وشككنا في أنه وقع صحيحا مؤثرا في الملكية والنقل والانتقال، أو وقع فاسدا غير مؤثر في الملكية والنقل والانتقال، أمكن إجراء إقالة الصحة فيه ولا يرد عليه هذا الاعتراض. في الدرس السابق ذكرنا أن ظاهر عبارة نيوتن كعبارة آخرين من الفقهاء رضوان الله عليهم هو ماذا؟ هو أن دعوى الغلب لا تسمع إلا بماذا؟ إلا بشنو؟ بالبينة. إذا لم تكن عند المدعي بينة لا تسمع دعوة، لا تسمع دعوة. وليس له إحلاف ماذا؟ إحلاف الشريك الآخر، لا تسمع دعوة. هكذا دعوة لا تثبت إلا بالبينة، ما تبين خلاص لا يمكن إثباتها باليمين. وليس له إحلاف الشريك لغرض إثبات الدعوة، لأن هذه الدعوة تسقط من دون بينة ولا تسمع من دون بينة. قلنا لا تسمع من دون بينة فتنسوي نحكم بصحة ماذا؟ صحة القسمة تمسكان على ما ذكر ماذا بإثبات الصحة، يعني قسمة حصلت وقعت هذا يدعي أنها غلط، احنا نشك في أنه غلط أو لا، صحيح أو لا، يجري إثبات الصحة في فعله مسلم ويتمسك بها لإثبات صحة ما وقع وصحة القسمة. هذا الذي ذكره في المتن يمكن الاستدلال عليه لما ذكرناه في الدرس السابق، ويمكن الاستدلال عليه لكن في صورة معينة، في صورة خاصة، وهي صورة ما إذا كان من ما إذا كان القاسم غير الشريك الآخر. الدعوة موجهة على الشريك، الدعوة موجهة على الشريك، لكن القاسم شخص آخر، شخص ثالث. في هذه الحالة يمكن توجيه هذه الفتوى، وهي أن هذه الدعوة لا تسمع إلا بالبينة، ما تبين تسقط. ليش؟ ممكن توجيه هذا التوجيه، لأنه هنا لا مجال لأن يطلب اليمين اليوم من الشريك الآخر. لماذا؟ لأن القسمة فعل غيره، واليمين إنما يطلب ويقبل من الإنسان إذا كان متعلق بفعل شنو؟ نفسه. أما فعل الغير لا يطلب منه أن ماذا؟ أن يحلف على فعل الغير، فحينئذ لا يمين. وليس للمدعي إخلاف الشريك الآخر، وهذا معنى أن هذه الدعوة لا تسمع إلا بماذا؟ إلا بالبينة. فيمكن الاستدلال عليه بذلك. وأما إذا فرضنا أن القاسم كان هو الشريك الآخر، وهذا يمكن فرض أن الشريك الآخر هو الذي قام بعملية الشنو؟ عملية الفرض والقسمة والتعديل. هنا بعد لا محذورة في أن يطلب منه شنو؟ اليمين، ماكو محذور أن يطلب منه اليمين لأنه متعلق بفعل نفسه. إذن ما لا تسقط الدعوة إذا لم تكن هناك ماذا؟ بينة. شنو؟ تأخذ مجراها تماما وتحل في شهر الدعوة، ماكو بينة، ينتقل علما إلى يمين المدعى المنكر، يمين المدعى عليه. فلا وجه علما لسقوط الدعوة، يعني لا يمكن تفسير وتوجيه سقوط الدعوة في هذه الحالة بما ذكرناه سابقا، بما ذكروه سابقا، من حالة أخرى لا يجري في هذا التوجيه. وهكذا الحالة اشتركا في القسمة، أم نفس الشيء، يمكن توجيه اليمين لماذا؟ للشريك الآخر، لا محذور في ذلك. هذه المسألة في الحقيقة تحتاج إلى بيان بعض النقاط حتى نصل بها إلى نتيجة أنه تسقط الدعوة، دعوة الغلط تسمع من دون بينة أو لا تسمع، المدعي له إحلاف المدعى عليه، ليس له إحلاف المدعى عليه. هل تحتاج إلى بيان بعض الأمور؟ الأمر الأول اللي نبينه هو ماذا؟ هو يرتبط بالغلط، المدعى في المقام. غلط يمكن تفسيره بتفسيران. التفسير الأول أن نفسره بالمعنى المصدري، بالمعنى المصدري يعني الحدث اللي هو يعبر عنه بماذا؟ بالغلط، اللي يقصد به تفضيل أحد الشريكين بزيادة على ما يستحقه مع تنقيص الحنان الآخر. هذا غلط. القاسم يزيد في سهم هذا وينقص في ماذا؟ من سهم آخر. فيدعي الغلط يعني يدعي صدور هذا الشيء أن صارت قضية تنقيص وماذا؟ وزيادة. فيدعي الحدث، يدعي المعنى المصدري. الثاني، التفسير الثاني هو أن لا، يكون المقصود هو أن القسمة حدث فيها زيادة ونقيصة. فطول الغلق هذا معناه فطول الزيادة والنقيصة في هذه القسمة، ما يدعيه المدعي هو أنه هذا حصلت فيها زيادة، القسمة حصلت فيها زيادة ونقيصة. هذا يمكن تعبير عنه بالمعنى الاسم المصدري، نتيجة مو الحدث نفسه. وهذا ممكن تصوره كلش ببساطة، أن المدعي يقول هاي القسمة حصلت فيها شنو زيادة ونقيصة، بعبارة ثالثة أكثر وضوح، هاي القسمة ليست عادلة. ليست عادلة. مو يدعي أن القاسم زاد وشنو ونقص. نقول أن القسمة هذه ليست عادلة، فيها زيادة ونقيصة. هذا المعنى الثاني. قد يقال بأن الثمرة تظهر فيما إذا كان القاسم غير الشريكين، إذا كان القاسم شخص ثالث غير الشريكين، فإنه إذا كان على المعنى الأول والتفسير الأول للغلاط تكون الدعوة على القاسم، لأنه التفسير الأول يفسر الغلط بماذا؟ بالحدث، والحدث صدر من؟ من القاسم، الشريك الآخر ما له علاقة، صدر من القاسم، فكأن الدعوة تتوجه إلى من؟ إلى على القاسم، بخلاف على الثاني، فإنه على التفسير الثاني يمكن توجيه الدعوة إلى من؟ على الجلويات، على منه؟ على الشريك الآخر. يمكن أن تكون الدعوة على الشريك الآخر، هو على هذا شغلية، هذا هو شريكة، بلا هذا هاي القسمة اللي قام بها شخص ثالث، هذه حصل فيها شنو؟ زيادة ونقصان، ليست عادلة، هاي دعوة على الشريك، مو دعوة على القاسم، دعوة على من؟ دعوة على الشريك، لكن الذي يظهر من كلماتهم أن المراد بالغلط في المقام هو الثاني للأول، وهي نقطة مهمة للبحث، أن المقصود بالقسمة هو الثاني، المعنى الثاني، يعني يدعي وجود زيادة ونقيصة في القسمة، يدعي أن القسمة ليست عادلة، هذا هو الدعوى. والذي يشهد لذلك هو ظهار جماعة ممن يرون عدم سماع الدعوة إذا كانت متعلقة بفعل الغير، إذا كانت متعلقة بفعل الغير، وأن المدعي ليس له إخلاص المدعى عليه على فعل الغير. واضح. هؤلاء في المقام التزموا بماذا؟ التزموا بأنه له إخلاص، مدعي الغلط له إخلاص منه الشريك الآخر، له إخلاصه، وهذه الدعوة تسمع منه من دون بينات، مع أنهم يرون أن الحلف على فعل الغير ما مطلوب من الشريك، ما مطلوب من الشخص، هذا لا يمكن تفسيره إلا بما ذكرناه من أن يكون المقصود بالغلط هو شنو؟ هو النتيجة، هو حصول الزيادة والنقيصة الكثناء. حينئذ عندما يطلب اليمين من المدعى عليه، هذا ليس يمين على فعل الغير، ليس يمين على فعل الغير، حتى يقال بأنه كيف يتوجه إليه اليمين، وأنتم تلتزمون بأنه بالنسبة إلى فعل الغير تسقط الدعوة من دون بينة وليس له الإحلاف. هنا التزموا بماذا؟ بعدم سقوط الدعوة جماعة، التزموا بأن له الإحلاف. هذا ممكن تفسيره إلا بماذا؟ بماذا كان الغلط المدعى في المقام هو عبارة عن النتيجة، هو عبارة عن ماذا؟ عن حصول الزيادة والنقيصة لا المعنى الحداثي. التنقيص المتعمد والتقليل والزيادة المتعمدة، التنقيص في هذا الطرف في هذا السهم والزيادة في هذا السهم، هذا فعل القاسم ليس فعل الشريك. فلا معنى لأن نطلب منه اليمين على ماذا؟ على فعل الغير. هم يلتزمون بأنه لا يطلب اليمين على فعل الغير، لكن في المقام قالوا يطلب اليمين. هذا كل شيء واضح، قرينة واضحة على أن المقصود بالغلط في المقام هو المعنى الاسم المصدري للحدث، يعني النتيجة، يعني شنو؟ يعني حصول الزيادة والنقصان. بناء على هذا راح يعني نبني كلامنا الآتي على هذا، على أن الغلط المدعى في المقام يراد به هذا حصول الزيادة والنقصان في القسمان. بناء على هذا حينئذ يكون المدعى عليه، يكون المدعى عليه في جميع الصور المتصورة هو ماذا؟ هو الشريك الآخر. المدعى عليه هو الشريك الخاصم، هو ماذا؟ هو الشريك الآخر، سواء كان هو القاسم أو اشترك في القسمة أو كان القاسم منصوبا من قبلهما أو كان منصوبا من قبل الحاكم. في كل هذه الحالات طرف الدعوة هو ماذا؟ هو الشريك الآخر. وقلنا لا مانع من توجيه الدعوة على الشريك الآخر. بالآية القسمة اللي على ضوءها تقعد تأخذ هذا السهم وأنا أخذ هذا السهم، هذين تعادلة، هذا خطاب يوجه للشريك الآخر وإن كان الخاتم غيره. هو الطريق، هو المعني للقضية. الدعوة دائما تكون على الشريك الآخر، وطرق الدعوة والخصم فيها هو عبارة عن الشريك الآخر. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يريد بينه أيضا يرتبط بالغلط، هو أنهم طرحوا مسألة أن الغلط مفهومه مفهوم الغلط هل يعتبر فيه عدم التعمد؟ عدم التعمد معتبر أو لا؟ لا يعتبر فيه عدم التعمد. إذا قلنا يعتبر فيه عدم التعمد راح نشمل الغلط صورة شنو؟ صورة العمد. ما يشمل صورة العمد والقذف، يختص بصورة شنو؟ بصورة الخطأ، صورة الخطأ. بينما إذا قلنا أنه لا يعتبر فيه عدم التعمد سوف يشمل العمد والخطأ. يظهر من الشيخ صاحب الجواهر عندما فسر الغلط في المدعى في المقام بأنه عبارة عن الخطأ بلا قصد، يظهر منه أنه يختار المعنى يعني الأول، يختار يعني يرى أن الغلط أخذ في مفهومه عدم العمد، يعني فسره بالخطأ بلا تظلم، معقول فيه عدم العمد وعدم القصد، فيكون مختص بالخطأ لا يشمل هذا، لا يشمل صورة العمد. بينما الظاهر من غيره، يعني من بعض الآخر نقول أنه لا، أن الغلطة لم يقل فيه عدم العمد، فحينئذ يشمل الخطأ ويشمل شنو؟ العمد. الظاهر أن هذا الثاني هو الصحيح، هذا الثاني هو الصحيح، وذلك على ضوء ما ذكرناه في الأمر الأول. في الأمر الأول قلنا أن الغلط فسرنا بهذا التفسير، المراد من الغلط هو عبارة عن كون القسمة غير عادلة، عبارة عن حصول النقص والزيادة في هذه القسمة. ومن الواضح أن هذا الغلط لهذا المعنى عن من العمد ومن السنة ومن الخطأ، عمد حصول الزيادة والنقصان في القسمة، كون القسمة غير عادلة قد يكون ناتئ من عمد وقد يكون ناتئ من خطأ، لا موجب لتخصيص بخصوص ماذا؟ بخصوص الخطأ. ما يدعي له ان يظن النتيجة، ما يهم ان القاسم تعمد او اخطا، الغلط يعني كون القسمة غير عادلة، كون القسمة غير عادلة هذا قد ينشأ من الخطأ وقد ينشأ من العمد، فلا موجب لتخصيص الغلط المدعى بخصوص صورة الخطأ. يترتب على هذا الأمر الثاني بناء على أن الغلط عام من العمد ومن الخطأ، يترتب عليه هو أن دعوى الغلط لا تستبطن الاعتراف من قبل المدعي، لأن المدعى عليه غير عالم، ما تستبطن هذا، غير عالم بالغلط طبعا. خلافا لما ذكره الجواهر، الجواهر هكذا ذكر انه بعد ان فسر الغلط بالخطأ المحض بلا قصد، بلا قصد هذا الغلط، وهذا المدعي يجي يدعي الغلط كأنه شنو يعترف، لأن الطرف لأن الخصم غير عالم بماذا؟ بالغلط، واضح غير عالم بالغلط، لأن الغلط عبارة عن الخطأ بلا قصد بلا علم، فإذا هو يستبطن الاعتراف بماذا؟ يستبطن الاعتراف لأن المدعى عليه لا يعلم بهذا الغلط. ومن هنا استفسر بأنه كيف يتوجه إليه اليمين؟ كيف يتوجه إليه اليمين؟ والحال أن المدعي يعترف بعدم علمه، يعني على ماذا؟ والمدعي يعترف بماذا؟ بأن هذا غير عالم. حينئذ استفسر في أن يطلب منه شنو؟ اليمين. أقول هذا مبني على تفسيره، وأما على التفسير الآخر اللي هو الصحيح، الغلط لا يعني ماذا؟ يعني الخطأ بلا قصد، وإنما هو يعني حصول الزيادة والنقصان في هذه القسمة، هذه القسمة غير عادلة، هي عام من الخطأ والعمد. ومن هنا تكون دعوى الغلط بهذا المعنى غير مستبطنة لاعتراف المدعي بأن الطرف غير عالم وجاهل بماذا؟ بالغلط. لا لا تحصل ذلك. ومن هنا من هذه الجهة لا معنى من توجه اليمين شنو له. هذا الأمر الثاني. انتهى الوقت. حتى نصل إلى يعني النتيجة النهائية اللي نكملها اليوم. زين الظاهر ماكم مجال.
وصلى الله على محمد وعلى طيبين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
هذه رواية أنا